الحمد لله، الحمد لله الذي دعا إلى كل خلق حميد ونهى عن كل فعل يستوجب العذاب الشديد. أحمده سبحانه وأشكره شكر المستزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإقرار والتوحيد. سبحانه دعانا إلى التقوى والقول السديد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله دعانا إلى كل قول رشيد، وحثنا على الاستعداد ليوم المزيد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي المكارم والتسديد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، اتقوه وخافوه وعظموه واطيعوه، واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، لقد جاء الإسلام بنهج هداية للبشرية لتصحيح عقائدها وتأصيل عباداتها وتقويم أخلاقها وتهذيب سلوكها وإصلاح مجتمعاتها وتنظيم علاقاتها ونشر الخير والفضيلة بين أفرادها ومحاربة الشر والرذيلة وإقصائها عن بيئاتها. ولذلك كان من مرتكزاتها وأصول دعائمها الدعوة إلى الأخلاق والمزايا، إلى كريم الصفات والسجايا. حديثنا أيها الأحبة في هذه اللحظات عن الأخلاق والقيم، حديثنا معكم عن الشمائل والشيم، حديثنا معكم عن سلم القمم الأخلاق. عنوان الأمة، عنوان مجدها وسر سعادتها ورمز رقيها وريادتها وقيادتها، وإنما تقاس الأمم والأفراد بإيمانها وأخلاقها، وكل ضعف في الأخلاق إنما هو دليل على ضعف في الإيمان. وإذا أصيبت الأمة في أخلاقها فقل عليها السلام، فقد آذنت بتصدع بنيانها وزلزلة أركانها وخراب شؤونها وفساد أبنائها. وما جاء ذلكم التركيز على المنظومة الأخلاقية إلا لأنها تنبثق من العقيدة الصافية. عباد الله، إن ثم تلازما وتلاحما بين الفعل الظاهر والاعتقاد الباطن، كما قال الشاطبي رحمه الله: الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن، فما كان في الظاهر منخرما دل على ما في الباطن. وهذا هو سر إيراد كثير من العلماء منهج الأخلاق في كتب العقائد. معاشر الموحدين، إن من الأهداف الكبرى وإن من المقاصد العظمى في هذه الشريعة التركيز على السلم الأخلاقي. ولذلك أكد الله عز وجل وقرر محاسن الأخلاق القولية بقوله: وقولوا للناس حسنا. وأكد سبحانه أيضا وقرر محاسن الأخلاق الفعلية بقوله: ادفع بالتي هي أحسن. ثم جاء قائدنا وقدوتنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤكدا ومقررا ومؤصلا لذلكم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن ثم جاءت التزكية الربانية لخير البشرية، وإنك لعلى خلق عظيم. بالأخلاق عباد الله يرتفع الإنسان في مدارج الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يرتفع الإنسان في أعالي الجنان. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يزداد الإنسان قربا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن منا لا يريد القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل عباد الله يرتقي الإنسان في درجات العباد والزهاد بحسن أخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه. ثم أبشر عبد الله، إن كنت حسن الأخلاق بثقل الميزان غدا في يوم الحساب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. لهذه الثمرات، لهذه الفضائل، جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة: وخالق الناس بخلق حسن. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. عباد الله، إن المنظومة الأخلاقية في الإسلام منهج متكامل وسلوك شامل، مقتضاه أن يأتي الإنسان بالأرفق والأوفق والأكمل من الأفعال والأخلاق. وكريم الخصال، وقيل في حده: هو بذل الندى وكف الأذى، وقاعدتها أن يلتزم المؤمن بأخلاق الشريعة، وأن يتأدب الإنسان بالآداب التي أدب الله تعالى بها عباده. جاء سهل بن سعيد إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأله: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله. فقالت أم المؤمنين: ألا تقرأ القرآن؟ فقال: بلى أقرأ القرآن. فقالت أم المؤمنين: إن خلقه كان القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك أيها الأحبة، جاءت النصوص المتوافرة والأدلة المتضافرة في عبق القرآن وفي رياحين السنة بإرشادات عالية وبتوجيهات راقية في سائر أبواب الشريعة تحث على جوانب الأخلاق. ففي باب العقيدة جاءت العبادات القلبية المرتبطة بالقيم الأخلاقية، جاء الحث على الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. جاء الحث على الشكر. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. جاء الحث على التواضع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جاء التركيز على الأخلاق في باب العبادات، وجاءت مقترنة اقترانا قويا بالطاعات. ففي باب الحج يقول سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي باب الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي باب المعاملات: ذلكم البحر الزاخر من التوجيهات النبوية والتوجيهات الربانية في أبواب الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ كل سهل هين قريب وجاء لأشج عبد القيس قال إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناءة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم عباد الله، إن الأخلاق جزء لا يتجزأ من هذا الإسلام المتكامل. ادخلوا في السلم كافة، كما نتعلم العقيدة، كما نتعلم العبادات، كما نتعلم المعاملات، نتعلم الخلق الحسن. وهذا الخلق أيها الأحبة منه ما هو جبلي جبل عليه الإنسان، ومنه ما هو مكتسب يحتاج المؤمن فيه إلى مجاهدة النفس، وكما قيل العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. قال الماوردي رحمه الله الأخلاق غرائز كامنة في النفوس تظهر بالاختيار وتدفع بالاضطرار. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله مخلصين وتوبوا إليه نادمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لم ترق الأمة يوما من الأيام بكثرة الديار ولا بزخم الأموال ولا بحسن وجمال المباني، وإنما ارتقت الأمة وعزت برجال تثقفت عقولهم وصحت عقائدهم وحسنت عباداتهم وارتفعت أخلاقهم وتنورت بصائرهم، فأولئك هم أهل الأخلاق وأولئك هم أهل العزة. ما أحوج أمة الإسلام اليوم أن تراجع منظومة القيم الأخلاقية، ما أحوج الأمة أن تراجع القيم المحمدية، ما أحوجنا إلى أن نطبق هذه المعاني في الفرح والحزن، في الرضا والسخط، في المنزل والمسجد، في المدرسة وفي مقر الوظيفة، في كل مكان، حتى يحصل لهذه الأمة الريادة والسيادة. عباد الله، إن مما يحزن المسلم أن ينأى كثير من أهل الإسلام ومن شباب الإسلام ومن بنات الإسلام عن أخلاق أهل الإسلام إلى أخلاق أهل الشقاق من الأعداء. أليس لنا كفاية في تلكم المنظومة المباركة التي جاء بها شريعة الإسلام حتى نقتدي بالكفار؟ إن من المحزن أن تجد الإزدواجية والتناقض في أخلاق كثير من الشباب والشبان والشابات، فترى الشباب يتشبهون بالنساء والنساء يتشبهون بالرجال. ألا يا أمة الأخلاق، هل من عودة صادقة إلى الأخلاق؟ ألا يا شباب الإسلام، هل ارتفعتم إلى المثل العليا ونأيتم بأنفسكم عن سفساف الأخلاق؟ ألا يا نساء الإسلام، ألا تمسكتم بالأخلاق الراقية، بالعفاف، بالحجاب، بالستر، وابتعدتم عن السفور والتبرج والاختلاط وغيرها مما يقدح الحياء. عباد الله، كم نحن بحاجة إلى أن نجعل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ترجمانا ونبراسا في حياتنا. فقد كان كما ذكرنا في تضاعيف الكلام قرآنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض، هذا الرجاء والأمل. ومنكم الصدق والأمل. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه.